بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الكرام، هذه تسجيلاتكم، تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام، تحييكم وترحب بكم، ويسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من سلسلة الدروس نصف الشهرية التي ابتدأت في المرة الماضية، وكان عنوان الدرس الأول حديث أم زرع أحكام وفوائد، وهذا الدرس هو تكملة للدرس الماضي، وهو الحلقة الثانية في شرح هذا الحديث الطويل المليء بالغرائب والمليء بالألفاظ العجيبة والحكم البليغة كما مر معنا في شرحنا لهذا الحديث. كنا أيها الإخوة قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الخامسة، وفرغنا من حديثها وشرح كلامها، وهي التي قالت: زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. ونحن اليوم نبتدئ بقول السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. تقول هذه المرأة شاكية حالها مع زوجها، تقول واصفة طريقة أكله وشربه: إنه إذا أكل لف. واللف أيها الإخوة هو أن يضم الآكل أصناف الطعام فيخلط بين كل الأطعمة في وجبة واحدة، فهي تصفه بأنه كثير الأكل إلى درجة أنه يخلط كل أنواع الأكل فهو شره جدا. وخلط الأطعمة بعضها مع بعض يذكر الأطباء، والعلم عندهم في هذا الجانب أكثر من ما عندنا، يقولون إن بعض الأطعمة إذا اختلطت أكل هذا مع هذا سبب بعض الأوجاع أو بعض الأوبئة أو ما شابه ذلك. وهذا أيها الإخوة لا نعرف فيه دليلا شرعيا غير أنه من كلام الأطباء. فمثلا مما يذكرونه أكل السمك مع اللبن، شرب اللبن مع أكل السمك، هذا لا يصلح. ونحن نقول لهم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإذا أتوا بالبرهان كففنا عن هذا، وإن لم يأتوا بالبرهان، وأنا نقصد بالبرهان أيها الإخوة أن يأتوا بتجارب عملية أثبتت هذا. الشاهد أيها الإخوة أن هذه المرأة تصف زوجها بأنه يخلط أصناف الأطعمة، فهو إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف. إذا شرب اشتف أي استقصى ولم يترك في إناء الشراب شيئا لها، والشفافة هي بقية الشراب في الإناء، والاشتفاف هو شرب تلك البقية، فهو نسأل الله العافية لا يبقي لزوجته شيئا. وهذا يدل على أنه لا يعتني بها ولا يهتم بها، أكلت شربت، أهم شيء هو يلف ويشرب مما شاء من المشروبات ولا ينتبه لزوجته ماذا أكلت وماذا شربت. أما فرض الشراهة عند العرب فهو أمر مذموم، ولا يمدحون الرجل بكثرة الأكل. ولا شك أيها الأخوة أن أحوالنا هذه الأيام يعني ليست بالأحوال التي يصدق عليها أننا لا نأكل إلا قليلا، بل إن أكثر الناس الآن ابتلوا بكثرة الأطعمة والأشربة، وصاروا يخلطون ويلفون ويشتفون بطريقة ربما يعني كانت فيها أضرار كثيرة حتى على أدائهم لما أوجب الله عز وجل. فمثلا كثير من الناس الآن ربما كان سبب عدم قيامهم بالواجبات كصلاة الفجر مثلا، ربما كان سببه الأكل، فهم يفرطون في الأطعمة ثم لا يستطيعون القيام، وينسون أنهم قد تسببوا في ذلك بكثرة إفراطهم في مثل هذه الأطعمة. وهذا الزوج أيها الإخوة وصفته بوصف من أقبح الأوصاف، وهو عدم الإيثار. فإن كثيرا من الناس هداهم الله لا يعرفون الإيثار، ولا يمر عندهم في القاموس شيء اسمه الإيثار. والسبب في هذا أنهم عندهم الأثرة الزائدة، لا يحبون إلا أنفسهم، فإذا أكلوا لا ينظرون إلا إلى أكلهم هم، ولا ينظرون إلى من عن يمينهم ويسارهم. وهذا لا شك أيها الإخوة أنه من الصفات المذمومة، والإيثار أيها الإخوة من أخص صفات أهل الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى واصفا الأنصار الذين هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى قبلهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حتى في الطعام والشراب لا يقول أحد هذه القضية تافهة، لا، إن قضية الإيثار في الطعام والشراب تدل على سلامة صدر هذا المؤثر لغيره على نفسه. ثم تقول واصفة زوجها أيضا: وإن اضطجع التف، أي ينام في ناحية ملتفا بثوبه فهو لا يضاجعها ولا يتحدث معها. وقيل إن هذا كناية على أو عن عدم إعطائها حقوقها الزوجية. ثم قالت: ولا يولج الكف ليعلم البث، فهو لا يقترب منها ولا يسألها عن حالها. وبعض الرجال ربما زوجته رأى زوجته طريحة الفراش تتألم وتجده يسألها عن الغداء والعشاء ولا يسألها عن حالتها، ربما كانت مريضة، ربما كانت مصابة بمصيبة، فهو لا يسأل إلا عن قضاء شهواته. وهذا لا شك أنه من الصفات المذمومة، ومعلوم أن هذه الزوجة لا تمدح زوجها بل تذمه. والمقصود أيها الإخوة أنها وصفته باللؤم والبخل وسوء العشرة، والعرب كما ذكرنا لكم تذم بكثرة الأكل والشرب، وتمدح الرجال بقلة الأكل والشرب وكذلك أيضا النوم، فمن كان نومه كثيرا ذمته العرب كما هو مشهور في دواوينهم الشعرية والنثرية. أيها الإخوة الكرام، بعض الرجال هداهم الله فيهم قسوة شديدة جدا على نسائهم، فالرحمة لا يعرفونها في معاملتهم مع تلك المرأة الضعيفة. وينبغي أن يعرف الرجال، كل الرجال، أن المرأة عاطفية ورقيقة إلى درجة كبيرة، وربما كان الزوج يكسب زوجته بفعل قليل لا يحتاج إلى تكلف، ولكن بعض الرجال أبوا إلا أن يسلكوا طريق القسوة والجلافة، فهم لا يستطيعون التعامل مع زوجاتهم إلا بهذه الطريقة التي جعلت المرأة تنظر إليهم كما تنظر هذه السادسة في وصفها لزوجها. وكذلك أيضا على المرأة أن لا تتسبب في أن يكون زوجها ممن إذا اضطجع التف، لأن بعض النساء فعلا ربما لا تؤدي حق زوجها، فلا يراها إلا في منظر مكروه له من لباس غير طيب ورائحة كريهة، فهذا والله لا يلام إذا التف بثوبه لوحده وانصرف عن زوجته، لأن الرجل أيضا له من المشاعر وله من الأحاسيس مثل الزوجة، غير أنها تزيد عليه في العاطفة. ثم أيها الإخوة في قولها: إذا أكل لف وإذا شرب اشتف، فيه تنبيه لنا في مسألة مهمة، وهذه المسألة هي مسألة آداب الطعام والشراب. والذي ينظر أيها الإخوة إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن نصيبا كبيرا منها من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام اعتنى بآداب الأكل والشراب. وآداب الأكل والشرب نوعان أيها الإخوة: واجب ومستحب. والذي لا يعذر فيه المسلم بحال هو الأدب الواجب. مثلا إنسان يشرب باليسار، يجب عليه أن يتعلم أن الشرب باليسار لا يجوز، ليست القضية من قضية الآداب بل هي من الآداب الواجبة، لأن الآداب أيها الإخوة نوعان: أدب واجب وأدب مستحب. فالأكل مثلا بالشمال هذا لا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ونحن نهينا أن نتشبه بالشيطان كما في بعض الأحاديث، ومنها النهي عن الشرب والأكل باليسرى. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الماتع اقتضاء الصراط المستقيم، ذكر أوجه أو الأوجه التي نهي المسلم أن يتشبه فيها بالآخرين، ومن هذه الوجوه أن يتشبه بالشيطان، ومنه مثلا أن يمشي الإنسان في لعل واحدة، فإن في هذا تشبها بالشيطان أيضا، كما جاء في الحديث في مشكل الآثار للطحاوي وصححه الألباني وغيره. فأقول أيها الإخوة، ينبغي علينا جميعا أن نعتني أولا بأنفسنا وأهلينا وأبنائنا بتعليمهم آداب الأكل والشرب. والله إننا أحيانا نجلس في بعض الموائد فنرى إلى الأطفال كيف يأكلون، فتستغرب أين تربى هذا الطفل، يأكل بالشمال ويشرب بالشمال وينفخ في الطعام، وربما فعل بعض الأشياء التي يستقذر منها الجالسون، والسبب أن أهله لم يربوه على هذه الآداب. فكيف بطفل لم يربى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيتربى على ما يشاهده ويقرأه في وسائل إعلامية مسموعة أو مقروءة، وأنتم ولله الحمد تعرفون ما يعرض فيها. قالت السابعة: زوجي عيايا أو غيايا طباقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. طبعا الغاز، الغاز فعلا، يعني هذه الألفاظ عجيبة، يعني هذا الحديث كل لفظ كلما قرأته وشعرت أنك خرجت من مصيبة جاءتك الأخرى بمصيبة أخرى. يقول أهل العلم إن العياياء أصله وصف للإبل، فالإبل التي لا تستطيع الضراب يقال عنها عياياء. ومن الرجال هو الذي لا يستطيع إتيان النساء لعجزه، فهو مريض لا يستطيع إتيان النساء يسمى عياياء. وقيل إنها بالمعجمة يعني منقوطة يعني غياياء، والغياياء قالوا إنه كالسحابة، بمعنى أنه عاجز لا يستطيع الاهتداء إلى أمر من الأمور، فكأنه يعيش في ظلمة مستمرة، فهو لا يهتدي إلى ما ينفعه ولا يجتنب ما يضره بسبب هذه الغياية التي يعيش فيها. وقيل يجوز أن يكون المعنى من الغي، غياياء يعني من الغي، والغي أيها الإخوة هو الانهماك في الشر، الانهماك في الشر، ومنه قوله تعالى: فسوف يلقون غيا. ثم قالت بعد أن قالت عيايا أو غيايا، قالت طباقا. وقالوا عن الطباقا هو الذي ينطبق عليه الكلام فينغلق فلا يستطيع أن يتحدث، فهو أشبه بالأبكم لعدم قدرته على الحديث. وقيل إنه الأحمق الذي تنطبق عليه الأمور فلا يهتدي الخروج منها. وبعض الرجال نعم من هذا النوع، لو تحصل له أي مشكلة ما يستطيع الخلاص منها، بل إن بعض الرجال هداهم الله امرأته هي التي تدبر البيت، فهي التي تشتري الأغراض، وهي التي تعرف كل شيء في البيت، تذهب بالأطفال إلى المستشفى، بل هو ربما إذا مرض ذهبت به زوجته مع السائق، فماذا بقي للرجل؟ فقط الإنجاب. هذا هو حال أيها الأخوة بعض النساء، فهو طبقاء وعيايا، وإذا كان ليس عيايا فهو طبقاء، فهو لا يحسن أن يخلص نفسه من أمر من الأمور. وهذا لا شك أيها الأخوة أنه من ضعف الشخصية ومن عدم فهم القوامة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للرجل على المرأة. وقيل أن الطبقاء هو الثقيل المنطبق، إذا جلس على أحد جعله كالطبق من ثقله ويعني ثقل لحمه، والله أعلم. ثم قالت: كل داء له داء. تقول ما فيه داء في العالم إلا موجود في هذا الرجل، كل داء له يعني لهذا الزوج داء. فتقول إن أي شيء تفرقت الناس من المعايب فهو موجود فيه، وهذا من أعظم وأبلغ الأوصاف في الذنب. هل فيه ذنب بعد هذا؟ كل عيب هو موجود في هذا الرجل، معقولة؟ يعني كل عيوب البشر اجتمعت في هذا الآدمي. على كل حال سنذكر بعد قليل أن بعض النساء ربما يبالغن أحيانا في الوصف. ثم قالت: شجكي أو فلكي أو جمع كلا لك. شجكي يعني جرحكي في الرأس أو الوجه، والفل في قولها فلكي هو الكسر، فمعنى كلامها تقول سواء ضربك في الوجه فشق الوجه أو في الرأس فشقه أو كسر العظم أو جمع بين الأمرين فهو كلا لك، المقصود أنه لن تسلمي منه إما بجرح أو كسر أو أن يجمع أحيانا بين الكسر والجرح. وهذا أيها الإخوة لا شك أنه تعبير منها دقيق على أن هذا الرجل أولا قاسي في التعامل، فعنده لغة القذف بالأشياء والعراك باليد هي لغة التعامل والتفاهم مع زوجته. وهذا ولله يعني نسأل الله العافية، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، هذا موجود عند كثيرين، فهم لا يحسنون التعامل إلا بالضرب مع الزوجة، رغم أن الزوجة ينبغي على المسلم أن يحترمها كما تحترمه، والله سبحانه وتعالى قد جعل لها من الحقوق أيضا ما أعطى أيضا سبحانه وتعالى لهذا الزوج من الحقوق. وقال بعض المفسرين إنه يكسر قلبها ويأخذ مالها. ويقول عياض رحمه الله: وصفته بالحمق والتناهي في سوء العشرة وجمع النقائص، بأن يعجز عن قضاء وطرها مع الأذى لها، فإذا حدثته سبها، وإذا مازحته شجها. بعض الناس المزح عنده أقل شيء 6-7 غرز في الرأس إذا مزح معه، فكيف إذا ضرب؟ وهذا هو حال بعض الأزواج: وإذا مازحته شجها، وإذا أغضبته كسر عضوا من أعضائها أو شق جلدها أو أغار على مالها أو جمع ذلك كله من الضرب والجرح وكسر العضو وموجع الكلام وأخذ المال. أيها الإخوة، إن مسألة الضرب والعنف لا يليق أبدا من الرجال على النساء، وبعض النساء فعلا يصدق عليه قول الشاعر: أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنفر من صفير الصافري. إذا دخل البيت أخرج كل القوى التي عنده، إذا خرج من البيت صار يعني كالنعامة كما قال هذا الشاعر. والمرأة مسكينة، يعني المرأة تنظر دائما إلى الزوج، هو بيده الطلاق وله القوامة وله حق شرعي، فمسكينة هي ضعيفة أمامه، فلا يتسلط إلا على هذه المرأة الضعيفة. وبعض الرجال عندهم من الصفات الخبيثة ما تظهر في تعاملهم مع زوجاتهم، فإذا علم أن أهلها مثلا أبوها ميت أمها ميت أو إخوانها لا يسألون عنها تسلط عليها. أما إن كانت لا ذات أب وذات أم خاف، يخاف أن الأب يأتي يتفهم معه كل يوم، فهذا لم يتق الله عز وجل فيها، إنما اتقى الناس وخشي الناس وخاف من الناس. وبعض البيوت أيها الإخوة الذي يطلع عليها يعرف أنها لا تعيش إلا على الضرب والصراخ وتكسير الصحون، ودائما في عراك وصراع. وهذه البيوت أيها الإخوة ما أتيت إلا من باب الجهل بدين الله عز وجل. وإن أيها الإخوة الالتزام بالإسلام والحرص على التفقه في دين الله هو الحل الأمثل لكل أسرة تعاني من مشكلات، لأن الزوج إذا تربى على الإسلام وتفقه في دين الله عرف حقه وعرف حق زوجه. والمرأة أيضا إذا تعلمت الإسلام وعرفت أحكامه ستعرف حق زوجها وحق أولادها، وستصلح الأسر بإذن الله عز وجل. وغالبا أيها الإخوة ما يكون الضرب هو الطريق أو أوسع الطرق للطلاق. اعلموا أيها الإخوة أن غالب الطلاق ما يحصل إلا بعد أن تحصل يعني مشكلة وشجار. وأكثر الرجال يأتون يقول: والله أنا طلقت لكن كنت غضبان. معروف في أحد يطلق وهو مو بغضبان؟ ليس هناك أحد يطلق إلا وهو غضبان. فلا ينبغي للزوج أن إذا غضب أو بدأت مشكلة أن يعني يسلم نفسه للشيطان يلعب به ويعبث به، بل عليه بأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن السنة كما في حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رجلين استبى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتفخت وجنة أحدهما حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعلينا أيها الإخوة، لأننا نعرف أيضا أنه ما يخلو بيت من مشاكل مهما صار، بل إن بعضهم قال إن البيوت إذا ما حصل فيها مشكلات خفيفة ما تصلح، لأن الزوجة أحيانا يعني ربما إذا ما حدثت أي مشكلة يخف يعني احترامها لزوجها، فإذا حصلت مشكلة لطيفة تجعلها ترجع بعد هذه المشكلة أشد حبا لزوجها، وكذلك الزوج يرجع إن شاء الله أشد حبا واحتراما لزوجته. وهناك أيضا مشكلة وهي ضرب الزوجة أمام الأبناء. بعض الرجال هداهم الله تجده ربما كان من المصلين وربما كان من الصالحين، ولكنه يعامل زوجته أيضا أمام الأطفال بالضرب وغيره، وهذا لا يليق أيها الإخوة، ربما كسر يعني ما في قلبها أمام هؤلاء الأبناء بأن ينظروا إلى أمهم وهي تضرب، وهذا منظر لا شك أن أحدا لا يرضاه لنفسه، فكيف يرضاه لأم أبنائه وبناته. هنا تعليق أيها الإخوة على مسألة الشج والفل. هذه المرأة وصفت زوجها بأنه يشج ويفل في التعامل باليد، وهناك شج وفل أعظم من الشج باليد، وهو الشج باللسان. بعض الناس نسأل الله لهم الهداية، إذا تكلم في أحد شج وفل فعلا، يعني أي شخص تذكره عنده تكلم عليه بكلام سيء، فهو دائما يريد انتقاص الآخرين، وهذه مشكلة، لأن الذي يريد أن ينتقص من الآخرين هو في الحقيقة يريد أن يبرز نفسه، فلا تكاد تذكر عنده أحدا إلا قال فلان فيه وفلان فيه، بل ربما استطال في أعراض الصالحين والعلماء، والسبب إنما يرجع إلى أنه مزهو بنفسه، يرى أنه أحسن من غيره، وبالتالي كلما ذكر عنده شخص قال فلان فيه وفلان فيه، ولا يرتاح حتى ينتقص كل أحد يذكر عنده، وهذا لا شك أنه من مساوئ الأخلاق التي ليست من أخلاق الإسلام في شيء. وربما ظهرت أحيان في صورة النصيحة، في صورة التحذير من البدعة، ولا التحذير من الشر، ولا التحذير من الفتنة، وهذا لا شك أيها الإخوة أن الله عز وجل سائل كل أحد عما استكن في نفسه. ثم قالت الثامنة، قالت زوجي المس مس أرنب، المس مس أرنب، والريح ريح زرنب، وجاء في بعض الروايات وأنا أغلبه والناس يغلب، أنا أغلبه والناس يغلب. هذه المرأة تريد أن تصف زوجها بأشياء، منها نعومته ورقته، المس مس أرنب، تعرفون الأرنب ما يؤذي أحد، الأرنب الآن إذا دخل في البيت أو جلس معها حيوان آخر ما يؤذي، تعرفون أحد اشتكى من أرنب؟ ما أحد يشتكي من الأرنب، فمسه مس الأرنب تقول، وريحه ريح الزرنب، والزرنب نبت طيب الرائحة. ثم قالت وأنا أغلبه والناس يغلب، تقصد أنه أمام الناس رجل يعرف كيف يأخذ حقه، لكن معي يتساهل لأنه يعرف أني ضعيفة، وهذا والله من حسن خلق الرجل، ولكن لا يعني هذا أنه يعطي الزمام بيدها، فهي التي تتحكم في الأمور، فتعرف من يدخل وتعرف من يخرج وتتحكم فيه. يعني بعض الرجال إذا أراد أن يعزم أحدا ويجعل وليمة في بيته يستأذن زوجته قبل شهرين ويلمح لها ويخاف أنها تقول له لا، ما يصلح، الرجل رجل له القوامة، إذا أراد أن يدخل بيته من شاء يدخل. والمقصود أيها الأخوة الاعتدال، احترام الزوجة وتطيب خاطرها لا يتنافى أبدا، لا يتنافى أبدا مع كون الرجل هو صاحب الكلمة في البيت الذي يفرض رأيه، ولكن بالحق وليس بالباطل. فهي وصفته مع جميل العشرة بالشجاعة، لأنها قالت وأنا أغلبه والناس يغلب، وكما ذكرنا أن الشجاعة الحقيقية في الرجال ينبغي أن تكون خارج البيت وليس داخل البيت. وأيضا في قولها الريح ريح زرنب، أهمية التنظف أيها الإخوة من قبل الزوجين، الزوج للزوجة والزوجة للزوج، وبعض الرجال يظن دائما أن التنظف بس على المرأة، أما هو دائما رائحة كريهة، رائحة عرق، وثيابه فيها يعني ما فيها من الأوساخ، هذا ما يصلح. كما أنك تحب أن ترى زوجتك نظيفة متطيبة، أيضا هي تحب أن تراك كهكذا، وكذلك المرأة، يعني بعض النساء إذا أرادت أن تخرج يعني بعض الولائم أو المناسبات حفلات الزواج وضعت من الأصباغ والأطيبة والملابس، وهذا الزوج الفقير لا يعرف إلا البصل فيها رائحة، لا يشم إلا بصلا دائما، لماذا؟ هل هذا هو حق الزوج؟ لماذا شرع الله عز وجل التزين للمرأة أصلا؟ شرعه من أجل زوجها لا من أجل الناس، بل إنك تجد بعض النساء والله لا تتزين إلا إذا أردت أن تخرج للنساء بس، أما هذا الزوج المسكين فهو فعلا لا يرى فيها الزينة، بل يفرح إذا كثرت الولائم حتى يراها متزينة، وهذا لا شك أيها الأخوة أنه لا يليق بامرأة تؤمن بالله ورسوله وتعرف حق زوجها عليها. ثم قالت التاسعة، ونحن وراءنا أيها الأخوة مشوار طويل مع منزرع لأنها هي الأخيرة وكلامها كثير، قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قولها زوجي رفيع العماد، العماد هو يعني عماد الخيمة أو البيت، فوصفته بطول البيت وعلوه، فإن بيوت الأشراف يعلونها وينصبون خيامهم في المواضع المرتفعة ليقصدهم الطارقون والوافدون والمارون والضيوف، فهي وصفته بالكرم أنه جعل بيته في مكان بارز حتى يراه الناس. ثم قال الطويل النجاد، والنجاد هو حمالة السيف، تريد أنه طويل القامة تمدحه، وتمدحه أيضا بالشجاعة لأنه ذو سيف. ثم قالت عظيم الرماد، عظيم الرماد كناية عن كثرة الضيوف، فإن ناره لا تطفأ ليهتدي بها الضيوف، وهذا ما فيه ما فيه كما ترون من عظيم كرم هذا الرجل. ثم قالت قريب البيت من النار، كناية عن مكانته في قومه، من حيث أن بيت من حيث أن بيته قريب من مكان الاجتماع. الناد هو المكان الذي يجتمع فيه علية القوم والملأ منهم، أو وصفته بالكرم لأن بيته يتجه إليه عند المعضلات وعند الخصومات والمشاكل، أو غير ذلك مما ذكره أهل العلم. والكرم أيها الأخوة صفة من صفات أهل الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فالكرم صفة من صفات أهل الإيمان، لكن بشرط أن يحتسب الإنسان الأجر. لا يريد بكرمه أن يتكلم الناس عنه، ولا يريد بكرمه شيئا من أمور الدنيا، إنما يصير كريما اقتداء برسولنا عليه الصلاة والسلام، حيث كان في خلقه كريما، وهذا الخلق قد أمر الله عز وجل به كما تعلمون. أما البخلاء فشأنهم شأن سواء مع زوجاتهم أو مع غير زوجاتهم. ومر معنا في حديث الزوجات الأولى كيف أن بعض النساء يعني يشتكين إلى الله عز وجل من مراقبة الزوج. تعرفون التي وصفت زوجها، قالت: ولا يسأل عما عهد. خلاص إذا أعطانا شيء ما يسأل، مو بإذا جاب له أتى بكيس فيه شيء من الفاكهة والخضار جلس شهر يسأل عنه ما صنع الله بفاكهتنا أبد. إنما ينسى هذه الأمور لأنه لا يسأل عما عهد. وهذه أيضا تصف زوجها بأنه أيضا كريم كرما شديدا، حتى أنه نصب بيته في مكان معروف يعني يأتي إليه الناس الطارقون والضيوف وغيرهم. أما البخلاء فقد وصف أحد الشعراء قوما بوصف عجيب، يريد أن يذمهم وأن يذكر أنهم بخلاء بخلا شديدا. يقول: قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم، إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار. يقول إن لأن العرب أولا كيف يأتي الضيف؟ يرى النار في الليل ثم يأتي إلى النار، يتجه إليها فيعرف إن هذه النار فيها مكان أناس عندهم خيمة وعندهم بيت إلى آخره، فيأتي ضيفا عليهم. يقول هذا يذم أناسا بخلاء، يقول: قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم، يعني سمعوا الكلب ينبح، فيه ناس أجانب قد أتوا، يقولون لأمهم بولي على النار حتى لا يرى الضيف النار فيأتي إلى البيت. وهذا لا شك أنه من أقبح الأوصاف. والناس أيها الإخوة يكرهون البخيل حتى لو كان ذا دين، حتى لو كان عنده من الدين ما عنده، إذا كان بخيلا لا يحبون عشرته ولا يثنون عليه. فينبغي على المسلم أن يعتني بخلق الكرم، فهو خلق نبوي من أخلاق الأنبياء. يقول بعض العرب حكوا قصة لطيفة، يقولون: كان أحد البخلاء عنده 7 بنات، كل البنات 7 ما تزوجن، وكان بيته غير رفيع العماد، يعني كان بيته في مكان منخفض ما حد يعرفه. فالرجل طبعا ضاق صدره بما يجد 7 نساء عنده في البيت ما تزوج ولا واحدة، فأشار عليه بعضهم بأن ينقل بأمرين، قال: انقل بيتك في مكان مرتفع، والأمر الثاني لابد أن تعزم أحد الشعراء وتكرمه وهو سيتكفل لك بالناحية الإعلامية. فيقولون وقع الاختيار على شاعر عظيم طبعا من أكبر الشعراء، هو الأعشى. والأعشى ذكروا في سيرته أنه مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مات كافرا ما آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه معروف في شعره وقوة شعره. يقولون لما عزم الأعشى وضع له من المائدة الشيء الكثير وأكرمه ونقل بيته في وسط يعني الطريق وفي مكان مرتفع، فمدحه الأعشى مدحا عظيما، يقولون: فما مضى 7 أيام حتى تزوج البنات 7. والله أعلم بصحة القصة، لكن ليست بعيدة، لأن العرب أصحاب دعاية، العرب معروفين، يهمهم الناحية الإعلامية، فكلما أعطيتهم دفعة في الناحية الإعلامية كلما قدموا أكثر. ثم قالت العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. تقول: زوجي مالك، وما مالك؟ تعظمه، وهذا من التعظيم، إذا قلت محمد وما محمد تريد أن تعظمه. قالت: مالك وما مالك؟ مالك خير من ذلك، يعني خير من الأزواج كلهم اللي مروا. هذه ما شاء الله يعني عندها غلو في زوجها، تقول خير يعني من أولئك كلهم. وقيل إنها تقول خير من ذلك، يعني خير مما ستسمعون من الكلام، لأني لن أستطيع أن أصفه. وبعضهم قال إنها قالت إنه خير من ذلك، يعني خير مما حتى يتوهم، فهو يعني ما يخطر على قلب بشر وصفه، هذا لا شك أنه من الغلو. قالت له إبل كثيرات المبارك، المبارك مواضع نزول الإبل، والمسارح هي المواضع التي ترعى فيها الإبل، والمزهر في قولها إذا سمعنا صوت المزهر، المزهر آلة من آلات اللهو، وقيل إنها العود، وقيل إنه دف مربع، وقيل إن المقصود هو المزهر وليس المزهر، المزهر هو الذي يوقد النار فيزهرها للضيف، وقيل إن المزهر آلة لنحر الإبل. والشاهد أن الإبل إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك، بمعنى إذا سمعنا هذا الصوت عرفت الإبل أنها ستنحر وتكون للضيوف، وهي تمدحه بكرمه. فهي جمعت بين في وصفه بين الثروة والكرم وكثرة الضيوف والاستعداد لهم، كما أنها وصفته بالشجاعة لأن المراد بالمهالك الحروب، وأيضا في قولها قليلات المسارح تريد أن الإبل دائما في المبارك استعدادا لنحرها للضيوف، فهو لا يجعل الإبل تذهب وتغدو بعيدا حتى إذا جاءه الضيوف ما يذهب يبحث عن يعني الإبل. وبعض الرجال أو بعض المسلمين إذا أتاه الضيف يأتي يشاوره، يقول لعلك إن شاء الله ما تعشي، لعلك ما تعشي. الرجل يريد أن يتعشى، جاءك من العصر كيف وين تعشى فيه؟ ويسأله بعضهم تحب تنام خفيف أو تحب أن تتعشى؟ هذا ليس من سوء الخلق، هذا معروف. أي إنسان يستحي إذا قلت له تنام خفيف ولا تعشى، قال لا لعلي إن شاء الله أنام خفيف، مع أنه جائع يستحي يقول لك لا اجعل لي عشاء، خاصة إذا ما كان من أقربائك، ليس أخاك وليس أباك وليس ابنك وليس عزيزا لديك. وهذا في الحقيقة أيها الأخوة من يعني مساوئ الخلق، أن الإنسان يسأل ضيفه هل تحب الدجاجة واللحم، ما يصلح هذا الكلام. أنت الذي يتيسر تجعله له ولا تسأل. وبعضهم إذا فعلا أتاه الضيف بدأ يعني قال لكن الآن ما يعني الوقت لا يكفي للاستعداد ولعلنا يعني، ويبدأ يتعذر. والرجل رجل، إذا جاءه الضيف ذهب ولو في أحلك الأوقات وبحث عن الموجود وأعطاه لضيفه، هذا هو الكرم، وهو هذا الذي يليق بالمسلم. والعرب أيها الإخوة من أخص صفات العرب الكرم، من أخص صفات العرب الكرم، فلا يليق بمسلم أيها الإخوة أن يبات عنده أحد وهو جائع، ولا يعتمد على كلامه يقول أنا أحب أن أنام خفيفا. لا، اعرف أن من أتاك يجب عليك أن لا تشاوره، بل تجعل له ما عندك من الطعام، وهو إما أكل وإما ترك. ثم أيضا في قول العاشرة في وصفها للكرم، أقول أيها الإخوة إن بعض الناس عنده من الكرم ما يتوسع فيه إلى درجة أنه يصل إلى حد الإسراف، وهذا أيها الإخوة ليس من الكرم. يعني ليس من الكرم أن يأتيك شخص واحد فتنحر له ذبيحتين مثلا، هذا يحصل أحيانا، يقول هذه ذبيحتي وهذه ذبيحة الشايب الجد فلان، وهذا يقول لك الخال اتصل علينا وقال انحروا ذبيحتي، هذا الكلام ما يصلح. الكرم ولله الحمد يحصل بالشبع. وكذلك أيها الإخوة ينبغي على القادم على الضيف أن ما يثقل على الناس. بعض الناس هداهم الله يزور 3 أيام متواصلة يريد الإفطار والغداء والعشاء ذبيحة في كل وجبة، ما يصلح. ينبغي عليك أن تقتصد ولا تثقل على الآخرين، وهذا يحصل أيها الإخوة خاصة عند بعض القبائل الذين عندهم بعض الأعراف وبعض الطقوس. لكن ينبغي علينا أن نتربى على الإسلام وأن نترك هذه العادات إذا كانت ستفضي إلى إسراف أو إلى ما يغضب الله عز وجل. وبعض الناس لشدة كرمهم يصدق عليهم قول الشاعر تعود بسط الكف حتى لو إنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله، هو البحر من أي النواحي أتيته فدرته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. والله بعض الناس إنه من الإثم أنك تسأله، لأنك تعرف أنك إذا سألته أعطاك ما وراءه كله. فمن الأدب أن إذا عرفت أن أحدا من الناس كرمه شديد أن تسأله باقتصاد، لأن بعض الناس فعلا ممكن أن تأتيه وتسأله في البيت عن شيء فيعطيك ما عنده وينام أولاده جياع من شدة كرمه، وهذا لا شك أنه مأجور إذا احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ومن الكرم أيها الإخوة أن يكون الإنسان صاحب قضاء حوائج للناس، ليس الكرم فقط في المال والولائم وما شابه ذلك، لا، أيضا من الكرم أن تبذل جهدك، يعني أحيانا تستغل منصبك وتستغل يعني جاهك لتخدم به المسلمين، هذا إن شاء الله من الكرم. أيها الإخوة، في وصف هذه المرأة ومن قبلها، سواء التي قالت زوجي مالك وما مالك، أو من سبقها ممن مدحوا، مثل التي قالت أيضا زوجي كليل تهامة، فيه بيان أيها الإخوة أن النساء من عادتهن أنهن دائما يرغبن في مدح الزوج أمام النساء. والمرأة إذا أرادت بمدح زوجها أمام النساء إعطاء حقه واعتراف بفضله فلا حرج، أما أن تريد أن تغيظ جاراتها فهذا لا يجوز. لأن بعض النساء ماذا تريد بوصف، تقول أبو فلان، لا والله أبو فلان ما يقصر علينا، يعطينا من كذا ويعطينا، تريد أن تغيظ فلانة، تعرف أن فلانة دائما في مشاكل مع زوجها. طيب احمد الله عز وجل، الله عز وجل قادر على أن يقبض روحه فتصيرين بلا زوج. فعلى المرأة أن تشكر الله عز وجل ولا تغلو في هذا الجانب. وندخل الآن في حديث أم زرع الحقيقي، في كلام أم زرع. قالت الحادية عشر وهي أم زرع، قالت زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ أناس من حري أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. فهمت شيء يا أخوة؟ طيب نواصل. ثم قالت أم أبي زرع. وما أم أبي زرع؟ عكومها ردح، وبيتها فياح، ابن أبي زرع. وما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع. وما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها وغيظ جارتها. ثم قالت جارية أبي زرع، هذه الشغالة الآن، جارية أبي زرع. وما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبتيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت يعني أم زرع، خرج أبو زرع، بدأت مشكلة أم زرع الآن، خرج أبو زرع والأوطاب تنخض، فلقي امرأة معها ولدان كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. هذا بعد الأشياء كلها، طلق هذه المرأة ونكح غيرها. تقول فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية، وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجة، وقال كلي أم زرع وميري أهلك. قلت فلو جمعت كل شيء أعطانيه، يعني الزوج الثاني، ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. انتهى كلام أم زرع. قولها وما أبو زرع، تقول زوجي أبو زرع وما أبو زرع، تريد أن تعظم أبا زرع. ثم قالت مع أنه طلقها، لاحظوا كل هذا الكلام مع أنه طلق، فكيف لو لم يطلق أبو زرع ماذا ستقول؟ قالت أناس من حلي أذني، يعني النوس هو تحريك الشيء المتدلي، تقصد أنه جعل في أذنيها شيئا من الحلي، وهو كناية على أنه أغدق عليها من الأطقم ومن الأساور ومن الذهب، ما الله به عليم. ثم تقول وملأ من شحم عضدي، وهو تعبير عن تسمين سائر الجسد، يعني أغدق عليها من الأطعمة والأشربة ما جعلها تكون سمينة. تقول ملأ من شحم عضدي، وتخصيص العضدين لأن العضدين أقرب ما يكون للإنسان إذا أراد أن يعرف هل هو تغير، يعني حصل عنده سمن أو لا، ينظر إلى عضديه. فقالت وملأ من شحم عضدي. ثم قالت وبجحني، يعني فرحني، فبجحت إلي نفسي، يعني ففرحت وعظمت نفسي عندي، وقيل عظمني فعظمت نفسي عندي، أو فخرني ففخرت نفسي عندي أيضا. ثم قالت وجدني في أهل غنيمة بشق، قيل بشق، كلمة شق هذه مكان كان معروف اسمه شق، وقيل من الشق أي من المشقة، يعني وجدني في مكان فيه مشقة عظيمة. والغنم أيها الإخوة دائما وصف للتواضع، إذا قالوا هؤلاء أهل غنم يعني أهل تواضع، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الغنم لأهل التواضع والإبل لأهل الفخر والخيلة. وقيل أيضا إنه الشق هو الغار في الجبل، فكانوا ساكنين هؤلاء ساكنون في غار في جبل. المقصود أنها قالت فجعلني في أهلي صهيل، والصهيل هو صوت الخيل، يعني جعلني في أهل خيل، والخيل معروف أنها دليل على الغنى، وأطيط، والأطيط هو صوت الإبل، وأصل الأطيط أيها الإخوة هو صوت أعواد المحامل إذا كان الرجال راكبين عليها. المحامل إذا ركب عليها الرجل أو ركب عليها أناس ثم مشى المحمل، صوت الخشب هذا يسمى أطيطا. فأرادت أنهم أصحاب محامل، وهي تشير إلى رفاهية الوضع التي كانت تعيشه، الذي كانت تعيشه مع أبي زرع. ثم قالت ودائس. الدائس اسم فاعل من الدوس، والدائس هو الذي يدوس الطعام بعد الحصاد. تريد أن أصحاب أبي زرع أيضا هم أصحاب زرع وماشية. ثم قالت ومنق. ومنق قالوا إنه الطعام المنقى، يعني منقا، وصفت الطعام، طعامهم أنهم ما يأكلون إلا شيء منقى، ما يأكلون شيء مخلوط معه، يعني مثل الرز المنقى والشعير المنقى والطحين المنقى، وهي أيضا تريد أن تشير إلى رفاهية هؤلاء. وقيل، وقد أنكره الحافظ بن حجر، أنها أرادت النقيق، يعني صوت الدجاج. فقالوا إن العرب ما تمدح أحد بأن عنده دجاج، العرب لا تمدح أحدا بأن عنده دجاجا، بل تمدحه بالإبل وتمدحه بغير ذلك مما يمدح به أو مما تمدح به العرب. ثم المقصود أيها الإخوة أنه نقلها إلى كل أنواع النعم. فبعد أن كانت في أهل غنيمة كما قالت بشق، نقلها فصارت من أغنى الناس ومن أكثر الناس نعمة. ثم قالت فعنده أقول فلا أقبح، أقول فلا أقبح، تتكلم أمام الزوج ويحترمها ويسمع رأيها. بعض الأزواج ما لا يريد من المرأة تتكلم مطلقا، مجرد أن تتكلم بسم الله بدأ معها في الشجار والعراك. هذا يذكرنا بقول العشنق، إن أنطق أطلق أو أسكت أعلق. فهذا لا شك يا الأخوة أنه لا يليق في معاملة الزوجة، ينبغي عليك أن تسمعها. قضية التقبيح يا الأخوة، بعض الناس يجهلون حكم التقبيح. والتقبيح أن يقول الإنسان للآخر قبح الله وجهك أو قبح الله كلامك. أما تقبيح الوجه فقد جاء فيه حديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تقول قبح الله وجهك، لا تقول قبح الله وجهه، لا تقول قبح الله وجهه. والحديث حسنه الألباني وهو في الأدب المفرد للبخاري، وهذا الأدب يخفى على كثيرين من المسلمين، ما يعرفون أنه لا يجوز أن يقول الإنسان لآخر قبح الله وجهك. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة أنه قال لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. وقد خرج الحديث الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد الثامن، في المجلد الثاني. وبعض النساء خاصة يعني المرأة التي هي سريعة الغضب تكثر أحيانا من الكلام مع أولادها وربما مع زوجها، وربما تدعو وهي لا تفطن إلى هذه الدعوات. ومثل الكلمات أو من الكلمات الشائعة أن بعض النساء تقول مثلا الله يقطعك، تقول لولدها. ما معنى الله يقطعك؟ يعني تموت، يقطعك عن الدنيا. فهذا الولد لو مات فعلا ماذا سيحدث للزوجة؟ يمكن يحصل لها جنون أو شيء من التخلف بسبب الحزن الشديد على ولدها. فلماذا ندعو على أولادنا بهذه الكلمات؟ فلو استبدلنا إذا غضبنا نقول أصلحك الله، هداك الله. لا، بعض الناس عمى يعميك، ما لو صار أعمى فعلا الطفل لذهبتم به إلى ديار الدنيا كلها تعالجه. فالإنسان ينبغي عليه أن يتعقل عند الغضب. أما بالنسبة للتقبيح فقد مر معنا الحديث، وهو صريح في أنه لا يجوز استخدام تقبيح الوجه في الألفاظ. وقد ذكره أيضا الشيخ بكر أبو زيد في كتابه معجم المناهي اللفظية، وهو كتاب جيد يستفاد منه في معرفة الألفاظ التي نهى عنها الشرع. ثم قالت وأرقد فأتصبح، يعني أنام في الصباح على راحتي. الزوج ما يعني يوقظها من الصباح الباكر اعملي لنا الفطور، لا، يجعلها تنام. لماذا؟ لأن عندها خدم يخدمونها، وهذا كله مما جعلها تغلو في مدح أبي زرع. والصبحة كما يقولون هي النوم بعد الفجر،
ولذلك قالت أرقد فأتصبح. والنوم بعد الفجر أيها الأخوة فيه يعني كلام. فالعرب لا تمدح أحدا بالنوم بعد الفجر، لكن السؤال الآن في أحد ما ينام بعد الفجر؟ أصلا من الذي يستيقظ يصلي الفجر ثم يرجع ينام؟ أكثر الناس أصلا يواصلون ما يستيقظون للفجر حتى لا ينامون بعد الفجر، هم أصلا لا يقومون لصلاة الفجر. فأكثر الناس نسأل الله العافية، أكثر الناس أصلا يواصلون ما يستيقظون للفجر حتى لا ينامون بعد الفجر، هم أصلا لا يقومون لصلاة الفجر. فأكثر الناس نسأل الله العافية يصدق عليهم أن الشيطان يبول في أذنيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لكثيرين لا يستطيعون استغلال أوقاتهم، والسبب أنهم ينامون بعد الفجر. اعلموا أيها الأخوة أن من أبرك الأوقات هو وقت بعد الفجر، سواء في طلب العلم أو في قراءة القرآن أو في حفظ الكتاب والسنة أو ما شابه ذلك من الأعمال الجيدة، خاصة الأشياء التي تحتاج إلى إنجاز. فأنت الفجر لا أحد يؤذيك، لا يطرق عليك الباب أحد، ولا يتصل بك أحد، ولا تسمع صوت أطفال، ولا تسمع صوت سيارات، فأنت بإمكانك أن تستغل هذا الوقت. ولذلك جاء في الحديث الصحيح في مسند الإمام أحمد من حديث أبي صخر الغامدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بارك الله لأمتي في بكورها، بارك الله لأمتي في بكورها. فهي تقول أرقد فأتصبح، والصبح هي النوم بعد الفجر. والعرب عندهم أنواع، عندهم هيلولة وقيلولة وفيلولة وغيلولة، وكل واحدة لها تفصيل. أما الهيلولة فهي النوم بعد صلاة الفجر وهي مستقبحة عند العرب، والفيلولة هي النوم الضحى، يعني الساعة 10، 9، 11 المقصود قبل الظهر يعني بفترة، هذه يسمونها فيلولة. والقيلولة اختلف السلف فيها، بعضهم يرى أنها بعد الظهر وبعضهم يرى أنها قبل الظهر، وجاء في الحديث ما يدل على أنها قبيل الظهر. القيلولة جاء في الحديث ما يدل على أنها قبل الظهر، ولا مانع والعلم عند الله أن تكون القيلولة قبل الظهر وبعد الظهر، أن كلمة القيلولة تشمل ما كان قبل الظهر وما كان بعد الظهر. وقد جاء في الحديث: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، فمن نام في القيلولة فهو موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقيلولة فائدتها أنها تعين الإنسان وتنشطه على استغلال نهاره. أما الغيلولة وهي الأخيرة فهي النوم بعد العصر، وقد روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام بعد العصر فجن فلا يلومن إلا نفسه. الظهر ما في حديث ينام الآن. هذا الحديث يقول ابن القيم لا أصل له، هذا الحديث لا أصل له، بل قال كثير من أهل العلم إن أي حديث ينهى عن النوم بعد صلاة العصر فهو حديث ضعيف أو موضوع. أي حديث ينهى عن الصلاة، ينهى عن النوم بعد صلاة العصر فهو حديث لا أصل له. وقال بعض الشعراء: ألا إن نومات الضحى تورث الفتى خبالا، ونومات العصير جنون. هذا متأثر بهذا الحديث الموضوع. وقد جاء عن بعض من تكلموا في الأخلاق والأدب مثل الغزالي صاحب الإحياء أنه قال: إن الأرض تبكي إذا نام طالب العلم بعد الفجر. وهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، يمكن طالب العلم سهر مع الكتب فلم ينم إلا قبيل الفجر، فله أن ينام بعد الفجر. ثم قالت أم زرع: وأشرب فأتقمح، أي أرفع رأسي عن الإناء لأنها تستغني عن الشرب، والبعير القامح هو الذي يرفع رأسه من الحوض إذا شبع، يعني البعير إذا شبع من الشراب ارتوى رفع رأسه، فقيل عنه إنه تقمح. فهي تريد أن تقول أنها شربت من كل الأنواع إلى درجة الارتواء. ثم قالت أم أبي زرع: فما أم أبي زرع؟ الآن تصف خالتها، يعني أم زوجها. وتعرفون يا أخوة أن يعني يستغرب الإنسان كيف أم زرع تمدح أم الزوج، لأنه جرت عادة الناس الآن أنه دائما الصراع بين الزوجة وبين أم الزوج، أو بين الزوج وبين أم زوجته، هو من يسمونها الحماة. تقول: عكومها رداح وبيتها فياح، وفي رواية فساح. العكوم جمع عكم، وهي الأعدال والأحمال التي تجمع فيها الأمتعة. وكأن أم زرع مثل عجائزنا الآن، العجائز دائما إذا أردت أن تسافر معها شنط كبيرة فيها أغراض، وهذه عادة العجائز، تحمل من الخرق وتريد أن تعطي الأطفال، وتريد، وهذا من كرم إن شاء الله العجائز، إذا سافرت تثقل العفش دائما يشتكون من شدة ما يحمل الرجل إذا كان معه عجوز، ما تبقي خرقة إلا وتحملها ولا لفافة إلا وتأخذها معها في السفر. تقول عكومها رداح، يعني ممتلئة عظيمة عندها من الأغراض والأشياء الكثير، وبيتها فياح. أبو زرع أعطى أمه بيت واسع جدا، وقيل إنما كنت بالعكوم عن عظم جسمها أنها امرأة بدينة جدا، والله أعلم. ثم قالت وبيتها فياح أي واسع جدا، والمقصود أنها وصفت أم أبي زرع بأنها كبيرة البيت وكبيرة أيضا أو كثيرة المال. ويستفاد أيها الإخوة من وصفها للأم أن أبا زرع كان بارا بوالدته من جهة أنه أعطاها وأغدق عليها، وكذلك أيضا هو لم يطعن في السن، يعني لما كانت أمه بهذه الصفة دل على أنها ليست عجوزا كبيرة، وكذلك هو ليس بالكبير، فهي تريد أن تمدح أبا زرع بأنه ليس بكبير في السن. ثم أيضا ننبه لتنبيه مهم في وصف أم زرع، دليل على أنه لا توجد مشاكل بينها وبين أم أبي زرع، وهذا هو الأصل، أن لا توجد مشاكل بين أم الزوج والزوجة. والآن أكثر الزوجات هداهن الله تجد أنها مع أم الزوج ليس بصالحين، والسبب السبب أشياء تافهة، ربما قالت الزوجة كلام أو قالت الأم كلمة فهذه حملتها في نفسها، ثم تبدأ المشاكل، وفي الأخير تقول أنا لا أستطيع أن أعيش مع أمك في بيت. كيف ما تستطيع أن تعيشي؟ الرجل يريد أن يبر أمه، فإذا أخرجها أو أخرجك من بيت الأم في هذا الوقت الذي تكون الأم بأشد حاجة إلى ابنها، فكيف يخرجها من أجل الزوجة؟ وبعض الأزواج هداهم الله ضعفاء إلى درجة أنه ما يتحمل، إذا قالت الزوجة الله يا أنا يا أمك، يا أنا يا أمك هذا الباب اخرجي. الأم لها حق أيها الأخوة عظيم جدا، وهذه الزوجة تتخيل لو أن أحد أبنائها الصغار الآن بعد 20 سنة بعد 20 سنة قال لها مثل هذا الكلام، كيف ستكون، كيف سيكون الوقع على نفسها؟ فينبغي على الرجال، أنا أقول الرجال لأن الأمر بأيديهم، المرأة ضعيفة مهما تسلطت، المرأة ضعيفة، الرجل ينبغي عليه أن يكون عاقلا، يحسن التعامل مع أمه ومع زوجته ويعرف كيف يتصرف. ومع الأسف كثير من الناس تأثروا بوسائل الإعلام، وسائل الإعلام سواء الكاريكاتورات هذه التي ترسم في الصحف أو في التمثيليات والمسلسلات، دائما يصورون أشد أعداء الزوج أم الزوجة، وأشد أعداء الزوجة أم الزوج، فصار كثير من الناس منذ أن يتزوج يتخيل فعلا أنه سيدخل الآن في حلبة مصارعة مع أم الزوجة. لماذا؟ والزوجة أيضا تتخيل أنها دائما في صراع مع أم الزوج. ليش؟ ما في داعي لهذا الكلام أبدا، الإنسان العاقل يمكنه أن يوفق، وينبغي على الزوج أن يراعي أمه أكثر من زوجته، لكن لا يعني أن يظلم زوجته، العدل مطلوب، لكن على الزوجة أيضا أن تعرف أمرا، أن الأم في الغالب إذا كانت كبيرة في السن تحتاج إلى مراعاة أكثر من الزوجة، فالزوجة تتحمل وبإمكانها أن تتفاهم، يمكن الأم ما تستطيع التفاهم، إدراكها قليل، مع كبر السن لا تستوعب، فعلى المرأة أن تدرك هذا، علما بأننا ننبه أيضا إلى أن أم الزوج حقها في بيت الزوجية أكبر من أم الزوجة، لأن بعض أمهات الزوجات الآن يتدخلون في البيوت بغير وجه حق، تقول لبنتها افعلي لا تفعلي وما شأنك أنت والبيت. أما أم الزوج فلها حق، هذا ولدها، وهي تعني تريد أن تأمره وتنهاه. نعم نحن نقول للأمهات أيضا الأحسن أن ترفعن أيديكن عن بيت الزوجية، اترك الولد وزوجته لا تتدخلي، وأكرمي نفسك عن هذه المشاكل، لكن إذا كانت الأم تريد أن تتدخل فلها حق، بخلاف أم الزوجة فليس لها حق. نعم لها أن تنصح ابنتها، أن تبين لها بعض الأشياء، لكن دائما بعض الأمهات تتصل يوميا الصبح والظهر والعصر مع الصلوات، إذا ذهب الزوج يصلي اتصلت، ها صارت مشكلة ولا ما صار، عسى ما سوى شيء، إيش هذا الكلام؟ وفي بيت ما يحصل فيه مشاكل، على الأمهات أن يتقين الله عز وجل ولا يفسدن بيوت بناتهن بأيديهن وهن لا يشعرن. أيضا أيها الإخوة نقول إن كثيرا من النساء بل والرجال صاروا أسرى للمشكلات الزوجية التي تحدث، والسبب كما أشرنا أيها الإخوة عدم معرفة المنهج الشرعي في التعامل سواء مع الأم أو مع الزوجة أو مع سائر الأقارب. ولا شك أيها الإخوة أننا نكرر دائما إن معرفة الأمور من مواردها الأصلية، بمعنى أن يعرف الإنسان حق الله عز وجل وما أوجبه الله سيرتاح كثيرا، وطول يعني ما بقي الإنسان جاهلا بهذه الأحكام فإنه سيصير أسيرا لهذه المشكلات. ملاحظة مهمة، أن بعض الزوجات تطلب من زوجها وبدون مبرر ألا تسكن مع الأم، وهذا في الحقيقة محل نظر. يعني الزوجة بمجرد أن يحدث أي شيء قالت لزوجها أنا لا أستطيع السكن مع أمك. على المرأة أن تتقي الله عز وجل. هذه المرأة الكبيرة أين ستذهب؟ هل ستكون في بيت لوحدها؟ وربما تعرضت هذه الزوجة لدعوة الأم وهي مظلومة، فيستجيب الله عز وجل دعاءها فيفرق بينها وبين زوجها. أيضا أيها الإخوة، قالت أم زرع: ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. الشطبة هي السعفة، سعفة النخل. النخل إذا شقت وصارت قضبانا رقيقا تسمى شطبة. وقيل إن الشطبة هي السيف إذا سل من غمده، قالت كما سل شطبة، يعني مثل السيف إذا سل من غمده. وتريد هذه المرأة أم زرع أن تصف ابن أبي زرع بأنه خفيف الظل. طبعا غريبة، فيه زوجة أب تحب ابن زوجها، نادرا ما يحدث هذا، دائما مشاكل لا تريد الأبناء الزوج، لكن أم زرع فيما يظهر أنها منصفة، فهي مدحت ابن أبي زرع وهو ابن لأبي زرع من غيرها، وإلا لقالت ابننا، لكنها قالت ابن أبي زرع. ثم قالت: ويشبعه ذراع الجفرة، والجفرة أنثى ولد المعز، يعني الصغيرة من المعز تسمى جفرة. ويبدو أنها أرادت وصفه بأنه خفيف الوطأة وخفيف الدم، والمقصود وصفه بقلة الأكل أيضا وخفة الجسم، وهذا دليل على رجولته وعدم انشغاله بالأكل والتوافه. وهذا يعني فيه ما لا يخفى عليكم أيها الأخوة من إنصاف أم زرع. وبعض النساء هداهن الله يظلمن أولاد الزوج، إذا جلست مع زوجها قالت رأيت ماذا صنع أبنائك، فسدوا وجع، فتوغر صدر زوجها على أبنائه بغير حق، وهذا لا شك أنه يعني مما تسأل عنه المرأة يوم القيامة. والزوج العاقل لا يسمع من زوجته في أبنائه، مو إذا قالت له المرأة كلمة سمعها وطار ينفذ ما تريد المرأة، فعلى الرجل العاقل أن يسمع من الطرفين إذا وجدت مشكلة. ثم قالت: بنت أبي زرع. فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. فهي بارة بوالديها، وملء كسائها كناية عن كمال جسمها وعافيتها، وغيظ جارتها يعني الجارات والنساء الأخريات يحسدن بنت أبي زرع لما آتاها الله عز وجل من الجمال ومن الجسم ومن أيضا الكساء ومن النعمة التي تعيشها مع أبيها أبي زرع. ثم قالت: تصف الشغالة الآن جارية أبي زرع. فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت لا تبث الأخبار ولا تنشرها، فهي أمينة على الأسرار، وكل بيت أيها الإخوة لا بد أن يكون فيه أسرار، فعلى العقلاء أن يعتنوا بحفظ هذه الأسرار. والمرأة أيضا يجب عليها أن تكون حافظة للأسرار، فقد قال بعض المفسرين في قوله تعالى: حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، قال بعض المفسرين أنها التي تحفظ أسرار بيت الزوجية. وعلى المرأة حتى أمها ما لا داعي لأن تخبر الأم بكل شيء. بعض الزوجات أي شيء يحصل في البيت ترفع سماعة الهاتف على الأم: والله أبو فلان سوى كذا. طيب لماذا؟ استر عليه، هذا زوجك، أقرب الناس إليك الآن، فلماذا تفضحينه؟ هذا لا شك أنه لا يليق. ثم قالت: ولا تنقث ميرتنا تنقيثا. والميرة هي الطعام، يعني لا تفسد طعامنا ولا تسرق منه ولا تفسده بإلقائه في أماكن لا تليق. ثم قالت أيضا وفي وصف الجارية: ولا تملأ بيتنا تعشيشا، يعني تعتني بنظافته فلا تجعل الأوساخ في نواحي الدار. وقيل إن كلام أم زرع عن الجارية هي كناية عن كونها لا تشتغل بالنميمة والإشاعة. وبعض الشغالات الآن في هذا الزمان تسببن في إفساد بعض البيوت، لأنها تنقل كلام، تذهب وتنقل الكلام إلى امرأة ثانية وهكذا، فصار البيت يعني كل أموره مفضوحة بسبب أولئك الشغالات. فعلينا أيها الإخوة أن نعامل الشغالات بالمنهج الشرعي، نحسن إليهن، ولكن لا ينبغي أيها الإخوة أن نتوسع مع الشغالات في بعض الأمور التي لا تليق. تقول الآن بدأت مشكلة أم زرع عظم الله أجرها، تقول: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. الأوطاب جمع وطن وهو وعاء اللبن، وتمخض يعني ترج وتحرك لاستخراج الزبد. وقيل إنها أرادت أنه كان يبكر بالخروج، والآن هي تمهد أم زرع تمهد ماذا سيصنع أبو زرع بعد أن خرج. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فما الذي حصل؟ فلقي امرأة معها ولدان كالفهدين، وأرادت بالفهدين يعني رشاقة الولدين وحسن صورتهما. وفائدة ذكر الولدين، لماذا ذكرت أن المرأة هذه معها ولدان؟ قالوا: لأن العرب كانوا يحبون أن يتزوجوا من المرأة التي تنجب، حتى أن بعض الناس كانوا يرغبون أن يتزوجوا من امرأة مطلقة أو متوفى عنها زوجها لكن مقصود عندها أولاد، لأنهم يخافون أن تكون هذه المرأة عقيما لا تلد. ثم قالت: يلعبان من تحت خصرها برمانتين. فقد ذكر الشراح معنى الرمانتين، ولعل نكتفي بأن نقول أنها أرادت أن تصف هذه المرأة برشاقتها، وأن الرجل أعجب بجسمها وبجمالها، فنكح هذه المرأة وطلق أم زرع. تقول: فنكحها وطلقني. طلق أم زرع الآن بعد هذه العشرة وبعد الأوصاف الجميلة، طلق أم زرع. ويعني لعله والله أعلم أن أم زرع ما كانت تنجب، فلما رأى هذه المرأة معها ولدان لها كالفهدين نكح هذه المرأة وطلق أم زرع. تقول: فنكحت بعده رجلا سريا. الرجل السري هو من سرات الناس، يعني من خيارهم وأشرافهم، ومنه قول الشاعر: لا يصلح الناس فوضا لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والسري هو السيد الشريف. تقول: فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا. والشري هو الفرس الذي يسرع في عدوه وهو من خيار الخيل. ثم قالت: وأخذ خطية، أي رمحا خطيا. الرمح الخطي هو نسبة إلى موضع اسمه الخط، ويقال أنه القطيف والله أعلم، ولا أظنه ذلك، لكن المقصود أن الخط هو موضع قال العرب إنه موضع من نواحي البحرين، والمنطقة الشرقية الآن هذه كلها كانت تسمى البحرين سابقا، المنطقة الشرقية الأحساء وما يتصل بها من القطيف وإلى البحرين، هذه كانت تسمى البحرين. فتقول: أخذ خطيا، يعني رمحا خطيا، والخط كما ذكرت مكان تجلب منه الرماح سابقا. ثم قالت: وأراح علي نعما ثريا. وأراح علي نعما وليس نعما، نعما. والنعم أيها الإخوة هو جمع الإبل، لا واحد لهم اللفظة، جمع الإبل يقال عنه نعم. ومنه أيها الإخوة ننبه على أمر يقع فيه كثيرون، يقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر، يقولون من حمر النعم. وهذا غلط من وجهين. الوجه الأول أنهم قالوا حمر، وحمر غلط، حمر جمع حمار، والأصل أن يقولون حمر، يعني الميم ساكنة، حمر جمع حمراء، وحمر جمع حمار، فلا يصلح أن نقول خير لك من، من يريد الحمير أصلا حتى تقول له خير لك من حمر النعم؟ فالأصل أن نقول خير لك من حمر النعم بفتح النون، النعم حمر والنعم، وليس حمر النعم كما يقع فيه بعض، حتى سمعت بعض الدعاة والوعاظ يعني يرغب الناس، قلت في نفسي والله لو سمعوا لو عرفوا معنى كلامك لردوا، يعني كأنك تقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الحمار، في أحد أصلا يرغب في أن يقتني حمارا؟ ثم قالت أيها الإخوة أم زرع: وأعطاني، يعني الزوج الثاني، من كل رائحة زوجا، يعني من كل ماشية تروح أعطاني زوجا، يعني اثنين. وقال لي، قال لها: كلي أم زرع وميري أهلك، يعني وسعي على الأهل وأطعميهم. فهي تصفه بالجود والكرم والشجاعة، ولكنها مع الأسف قالت: فلو جمعت كل شيء أعطانيه، يعني الزوج الثاني، ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. وأنبه إلى ملاحظة مهمة، أن الزوجات أيها الإخوة أيها الرجال، الزوجات يرغبن دائما من الزوج أن يعطي أهل الزوجة بعض الأشياء ويحسن إلى أهل الزوجة، هذا يسعد الزوجة، فيحسن بالرجل أن إذا سافر أحيانا يأتي ببعض الأشياء، بعض الهدايا لأهل الزوجة، فإن هذا مما يجعل الزوج عند زوجته عظيما، ويزيد بإذن الله حب هذا الزوج عند زوجته. المقصود أيها الإخوة أن عائشة رضي الله عنها قالت في نهاية الحديث: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. جاء في بعض الروايات أن أبا قالت قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق. ويروى أن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، لما قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع، قالت: بل أنت لي خير من أبي زرع لأم زرع. وهذا هو اللائق بعائشة رضي الله عنها التي تعرف حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ملاحظة: على الزوجة أيها الإخوة أن تكف عن مقارنة زوجها بالآخرين. وكثير من الزوجات دائما تقارن زوجها بالآخرين، فتقول لزوجها: انظر إلى فلان وانظر إلى فلان ماذا صنع، على سبيل الانتقاص له. وهذا يزعج الزوج كثيرا، وربما سبب في طلاقها وهي لا تدري. فالزوج لا يحب هذا أبدا، أن يذكر الرجال عنده من قبل زوجته. وكذلك الزوجة يحسن بالزوج ألا يكثر من ذكر النساء. ومع الأسف يا أخوة، والله إن الإنسان يتألم وهو يذكر بعض الحوادث. هل يصدق أحدا مثل هذه المجتمعات الإسلامية أنها أحيانا يدخل الزوج ومعه عدد جم غفير من الرجال يدخلون على النساء في الحفلات الزواج، وتجد الرجل يقلب بصره على الزوجات في كمال الزينة بزواج، وتجده يتخير ينظر إلى فلانة، بل ربما يسأل، يأتي بأخته يقول: من هي فلانة، من هذه؟ هل تصدقون هذا؟ والله يحصل في مجتمعنا يا أخوة. وأحيانا يصور بالفيديو ويعرض الفيلم أمام الزوج ويسأل: هذه من هي؟ يقول: زوجة فلان. قال: فلان أثر فلان عنده خير، ويبدأ يتكلم. وكل ما حصلت مشكلة بينه وبين زوجته قال: الله لو أنت فلانة، لو أنت فلانة، نعم. وتبدأ المشاكل. وهذا يا أخوة نعم نحن نتساهل فيه الآن، لكن والله عواقبه وخيمة، غير عواقب في الدنيا عواقب في الآخرة. هذه دياثة يا أخوة. كيف الإنسان يرضى أن زوجته تذهب إلى حفل زفاف يصور ويراه فلان وفلان؟ أين الرجولة؟ أين الغيرة؟ والله إن رجلا يرضى أن تصور امرأته في حفلات الزواج، هذا لا خير فيه. أو رجل يرضى بأن تذهب زوجته إلى زواج يدخل فيه الرجال، أمنعها ما تذهب، ما دام هؤلاء الرجال أو غاد لا يحترمون النساء، لا تذهب زوجتي ولا تذهب بنتي. والله إنه ليعجبني الرجال الذين يمنعون زوجاتهم وبناتهم من الذهاب إلى هذه الأماكن، صالات الأفراح وقصور الأفراح وما شابهها. بعض الرجال يقول لأهله: لا لا يمكن تذهبين إلا إذا تأكد تماما أن أصحاب الزواج عقلاء لا يرضون بالدخول الحريم على الرجال، ولا كذلك العكس وهكذا. أما أن تصير القضية فوضى، فلان ينظر إلى زوجتي وأعرف زوجة فلان ومن الأجمل، ويعقد مقارنة: فلانة هي الجميلة وأحسن وحدة في الزواج فلانة، هذا يا إخوة والله مما أفسد البيوت. وغير هذا يكفي أنه وراءه سخط الرحمن سبحانه وتعالى. ثم أيها الإخوة، الذي يتأمل في يعني كلام أم زرع أنها من شدة حبها لأبي زرع، كم مرة ذكرت اسمه؟ قالت: أبو زرع، فما أبو زرع، ثم قالت: ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع، أم أبي زرع. يعني من شدة حبها لأبي زرع فهي ذكرت اسمه تقريبا أكثر أو 12 مرة، 12 مرة وهي تذكر اسم أبي زرع. خرج أبو زرع، دخل أبو زرع، والسبب أنها تحبه. والإنسان إذا أحب أحدا لا شك أنه يكثر من ذكره. وأنا أقول بالمناسبة إن الذين يريدون أن يصدقوا أو أن يبينوا صدق حبهم لله عز وجل عليهم أن يكثروا من ذكر الله. كيف إنسان يقول أنا أحب الله وهو ما يذكر الله عز وجل إلا قليلا؟ علينا أيها الأخوة أن نكون ممن يكثر ذكر الله عز وجل، فإن هذا من أسباب بإذن الله، من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى، كما أنه علامة كبيرة تدل على حب ذلك العبد لربه جل وعلا. فوائد عامة من الحديث. الحديث أيها الأخوة فيه فضيلة عائشة رضي الله عنها. وهذه المرأة أيها الأخوة يكفي فيها حديث واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في الصحيحين، في الصحيحين في البخاري ومسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. فما بال أقوام يسبون عائشة ويتهمونها؟ والله إنهم ليس لهم في الإسلام نصيب. إن من طعن في عائشة وقد طهرها القرآن في سورة النور إنه والله لا يصدق بالقرآن العظيم. ولذلك من كفر عائشة أو سبها أو اتهمها بالزنا فهو كافر إجماعا، فليسوا مسلمين الذين يسبون عائشة رضي الله عنها، فقد دخلوا بابا من أبواب الكفر بسب عائشة رضي الله عنها واتهامها بما برأها الله عز وجل منه. فينبغي علينا أن ننتبه أيها الإخوة أن سب عائشة ليس كسب غيرها، لأن الله عز وجل قد أنزل فيها قرآنا يتلى. وهذا الحديث يبين منزلة عائشة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس معها ويسمع الأخبار منها ويبادلها الحديث عليه الصلاة والسلام. وعائشة رضي الله عنها معروفة أيها الإخوة بأمر مهم أخذته من أبيها، وهو معرفة أخبار العرب وأشعار العرب وأنساب العرب، وهي تشبه أباها إلى حد كبير في هذا الجانب. ويقول الزهري رحمه الله تعالى أن عائشة كانت تحفظ 18,000 من الأبيات، 18,000 من الأبيات الشعرية كانت تحفظها عائشة. أما في الفقه فقد كان كبار الصحابة يطرقون عليها الباب ويستفتونها من وراء الباب وهي تجيبهم وهي لم تبلغ 20، فرضي الله عنها وأرضاها. ومن فوائد الحديث وفقهه أن فيه كما بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب النكاح باب حسن عشرة الرجل مع أهله، أو كما قال، فالحديث يستفاد منه أن يحسن الرجل عشرته مع أهله. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام جلس مع عائشة تبادل معها الأحاديث وفيها اللطائف وفيها الأشياء المضحكة والمسلية. وهذا أيها الإخوة من السنة إن شاء الله. فقد قال الإمام مالك رحمه الله يقول في مسألة الأنس مع الأهل والحديث معهم، يقول في ذلك مرضاة لربك ومحبة في أهلك ومثرات في مالك ومنسأة في أجلك. يقول بلغني ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من الفقه منع الفخر بحطام الدنيا وكراهة الفخر إلا بالإسلام، فقد يعني ورد في سبب الحديث أن عائشة رضي الله عنها في بداية الحديث افتخرت بمال أبيها في الجاهلية، فقد كان مال أبي بكر 1,000,000 كما ورد، 1,000,000 من الدراهم. فقالت عائشة رضي الله عنها مفتخرة بمال أبيها كذا وكذا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اسكتي يا عائشة. ثم قال لها عليه الصلاة والسلام كنت لك كأبي زرع لأم زرع، كأنه يقول لها إذا كنت ستفتخرين فافتخري بأنك زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا جواز إخبار الرجل زوجته وأهله بصورة حاله معهم وحسن صحبته معهم وتذكيره لهم تطيبا لقلبها، وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ولا بأس أيضا أن يمدح الرجل زوجته، لكن بشرط أنه أولا لا يغلو في المدح، والأمر الثاني أنه إذا علم أنها تفسد عليه لا يمدحها، لأن بعض النساء إذا مدحتها يعني تغيرت بعد يوم أو يومين، قالت أنت تمدحني لا وين المدح. لا، علينا أن نقتصد في المدح، ولكن لا حرج من أن نمدح الزوجات أحيانا. وفي الحديث أيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع عائشة رضي الله عنها، جلس معها مع أنه كثير الأشغال، فهو المسؤول الأول عن الأمة، ومع ذلك وجد وقتا عليه الصلاة والسلام أن يجلس مع أهله. فنقول للإخوة الذين يدعون الانشغال، وربما ادعوا أيضا الانشغال بالإسلام والدعوة إلى الله وطلب العلم، نقول لهم هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام خير المعلمين وخير الدعاة وخير المصلحين وخير من يجتمع مع الناس ويؤدي حقوقهم، ومع ذلك جلس مع زوجته رضي الله عنها وصلى الله على نبينا محمد، فجلس معها وأدى حقها وسمع منها عليه الصلاة والسلام. فحري بكل رجل أن يخصص بعض الأوقات للمحادثة مع المرأة وسماع كلامها، وأيضا إعطائها بعض الأخبار التي تسبب زيادة المحبة بين الزوجين. وفي الحديث أيضا دلالة، وهذا خاص بمن كان عنده أكثر من زوجة، فيه جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها. فالحديث هذا جرى في غير نوبة عائشة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يمر على نسائه، فمر على عائشة فسمع منها الحديث وأقرها عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم إن في هذا دليلا على جواز أن يسمع الرجل من زوجته ولو كان في غير نوبتها. ومن أيضا فوائد الحديث جواز الحديث عن الأمم الخالية وأخذ العبر عنهم، وأيضا فيه جواز الانبساط وأكثر هذه الفوائد ذكرها الحافظ بن حجر جواز الانبساط بذكر الأخبار والنوادر تنشيطا للنفوس، وفيه أيضا حظ النساء على الوفاء للبعول وقصر الطرف عليهم والشكر لجميلهم. مر معنا كم وحدة مدحت زوجها؟ كثيرات. فعلى المرأة أن تعرف حق زوجها، وينبغي على المرأة أن تعرف أنه لا يوجد هناك زوج كامل. يعني بعض النساء دائما تريد أن تنتقص زوجها، ويجب على كل امرأة عاقلة أن تعرف أنه لا يكمل في الدنيا أحد، لا بد من عيب في الزوج. وقديما قال أحد الشعراء: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لن تلقى الذي لا تعاتبه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. فإذا فقد الزوج أيتها المرأة خلقا من الأخلاق ستجدين بإذن الله فيه خلقا آخر. وهذا الأمر أيها الإخوة ينبغي أن يربط بقضية مهمة، وهي الرضا بأقدار الله عز وجل. فإن من الإيمان بالله أن ترضى بالقضاء والقدر، فمن رضيت بزوجها ولو كان عنده بعض الأخطاء ولو كان عنده بعض العيوب تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، والصبر أجره عظيم لمن احتسب عند الله سبحانه وتعالى. وربما كان بلاء المرأة في زوجها، أن الله سبحانه وتعالى أحبها فابتلاها بزوجها، وربما أيضا الله عز وجل أحب رجلا فابتلاه بزوجة سيئة الخلق، فإذا صبر عليها وأدى حقها فهو مأجور عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أيضا جواز الغيبة إذا كان الذي يغتاب غير معروف. هذا يحمل على أن النساء في حديث أم زرع أنهن ما كنا يعرفن أزواجهن، وهذا في الحقيقة محل نظر، لأنه فيما يظهر أن هؤلاء النسوة كنا يجتمعن، فأكيد أن أم زرع تعرف الأولى والثانية والثالثة، فهل في كلام كل واحدة عن الثانية عن زوجها؟ هل فيه غيبة أو لا؟ إن كان الأزواج معروفين فهو غيبة، ولكن هذا شرع من قبلنا ولا شأن لنا بشرع من قبلنا في قضية الفروع والأحكام. الصحيح أننا شرعنا خاص، ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نعمل به، والغيبة محرمة بالإجماع، بل هي من كبائر الذنوب. فلا يجوز لأحد الآن يأتي ويغتاب يقول هذه أم زرع واللي معها النساء يتكلمون في أزواجهم، هذا لا يجوز أيها الإخوة. الغيبة نعم تجوز في حالات معينة، قد ذكرها أهل العلم في 6 مواضع، وقد ذكر المواضع الإمام الشوكاني في رسالة له أسماها رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، وجمعها الشاعر في قوله: القدح ليس بغيبة في 6: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هؤلاء 6 يجوز غيبتهم، لكن بشرط أن تكون الغيبة الشرعية فيها مصلحة شرعية وليس من باب التشهي. ولذلك يعجبني كلام لبعض السلف أنه رأى ابنه يتكلم ويسب كلبا، كلب من الكلاب، لقيه فآذاه فأخذ يسب، قال هذا الكلب النجس، قال لا تغتاب الكلب، قال هذا كلب، قال القضية ليست قضية كلب، إن تعودت على الغيبة ستغتاب الرجال. وفعلا الإنسان إذا اعتاد على شيء سيصير عادة له أنه يغتاب، فعلى الإنسان أن إذا أراد أن يتكلم بغيبة أن يراعي أولا فيه مصلحة شرعية. إنسان جاءك يسألك يقول لك فلان خطب بنتي أخبرني، يعني ما يستحق تقول الورع والله الغيبة حرام، لا قل له، قل أنا أعرف عنه كذا وأعرف عنه كذا، حذر، قل الرجل أنا ما أراه يصلي في المسجد، ما في إشكال، بالعكس أنت ناصح إن شاء الله. وكذلك الإنسان إذا أراد أن يتظلم يذهب إلى القاضي ويقول فلان والله يعني ظلمني، طيب إيش المظلمة؟ قال أخاف من الغيبة. كيف تخاف من الغيبة؟ لابد أن تخبرنا ما هي المظلمة. فهذه الأشياء 6 لابد أن يتكلم الإنسان فيها كي يظهر المصلحة الشرعية. أيضا من الفوائد الحديث أن فيه دليل على أن الزوج إذا تزوج ثيبا، يعني امرأة ذات أولاد أو متزوجة، ربما أحبها أكثر من البكر. هذا أبو زرع طلق أم زرع تزوج واحدة معها ولدان، فلا يعني أقصد أن بعض الناس يعتقد أن المرأة إذا كانت ذات زوج سابقا مطلقة أو يعني مقصود أنها ثيب أنه لا يصلح الزواج بها، وهذا ليس بصحيح على الإطلاق، بل ربما كانت الزوجة الثيب خيرا من البكر الذي ربما تسابق الناس في خطبتها وفي الزواج منها وكان غيرها أحسن منها. وفي الحديث أيضا أن الحب الشديد يستر كل المعايب، الإنسان إذا أحب أحدا نسي عيوبه كلها. فهذه أم زرع لما أحبت أبا زرع حتى بعد ما طلقها اسمعوا كلامها عنه. ولذلك قال أحد الشعراء: بل ينقل هذا عن أبي تمام أنه قال: كم منزل في الأرض يعشقه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. فم زرع ما نسيت أبدا أبا زرع. وقال أحدهم: فعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. وينبغي أيها الإخوة علينا جميعا رجالا ونساء أن نعتدل في الحب والبغض، سواء كان في العلاقة بين الأزواج أو حتى في الصداقة. لأن بعض الناس إذا أحب أحدا أثنى عليه وأفرط في الثناء عليه وعظمه، وهذا من الغلو أحيانا الذي لا يفضي إلى خير. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي والبيهقي في شعب الإيمان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما، أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. بعض الناس يعني إذا صار بينه وبين أحد مشكلة تذكر كيف كان يحبه ويثني عليه، فقال: كيف كنت أحبه ذلك الحب. وعلى العكس بعض الناس الآن ربما أنت لا تحبه وتبغضه، فإذا عرفته عن قرب وعرفت خلقه وعرفت كريم سجاياه أحببته وصرت تستغرب كيف كنت تتكلم عن ذلك الكلام. فعلينا أيها الإخوة بالاقتصاد، لا نبغض بغضا شديدا ولا نحب حبا شديدا. وهذا الحديث جاء موقوفا عن علي رضي الله عنه، ولكن الصحيح ولكن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد صح إليه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا جواز السجع من غير تكلف، وهو جميل بشرط عدم التكلف. السجع مثل ما تسمعون، مثل: عكومها رداح، بيتها فياح، العشنق، إن أنطق أطلق، أسكت أعلق. المقصود أن تنتهي الكلمات بصيغة واحدة، هذا يسمونه أو يسميه أهل اللغة وأهل البلاغة السجع. إذا كان غير متكلف فهو لا حرج فيه. ويقبح أيها الإخوة خاصة في الدعاء أن يتكلف الداعي بسجعات غير معروفة، وربما تكلف فيها وربما اعتدى في الدعاء بسبب هذه السجعات. وقد جاء في حديث صحيح، بل هو في الصحيحين، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين جاءتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي واحدة الأخرى لأنها تشاجرت معها فقذفتها بحصاة فقتلت ما في بطنها. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقضى عليه الصلاة والسلام، قضى التي مات ابنها في بطنها أن لها دية الجنين، قال: غرة عبد أو وليدة. الحديث معروف في الصحيحين. فقال أحدهم لما سمع قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف تقضي بالدية لهذا الطفل الذي هو في بطنها، فماذا قال؟ فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل هذا يطل، يعني تبطل ديته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. قال عليه الصلاة والسلام: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. والحديث كما ذكرت لكم أظنه في الصحيحين. أيضا من فوائد الحديث يقول ابن حجر رحمه الله فيه أن كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وأبو زرع طلق ولا ما طلق؟ طلق. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هل طلق؟ لا شك أنه عليه الصلاة والسلام لم يطلق. المقصود أن الطلاق لا يقع إلا صراحة، أما الكناية فهي لا توقعه في مثل هذه الحالة وما شابهها. ثم أيضا فيه جواز الكلام بالألفاظ الغريبة، فيه جواز الكلام بالألفاظ الغريبة كما سمعتم في هذه الألغاز، وليست الألفاظ بل الألغاز التي سمعتموها. وأخيرا أيها الإخوة، فإننا نسأل الله عز وجل أن يكون ما ذكرنا وما سمعنا أن يكون فيه فائدة لنا في ديننا وفي دنيانا، وأن يجعل الله عز وجل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا حسن القول وصلاح العمل. وننبه الإخوة إلى أن الدرس القادم إن شاء الله بعد أسبوعين في ليلة 13 من شهر ذي القعدة، ليلة الخميس بعد أسبوعين تماما، سيكون إن شاء الله في هذا المسجد، وهو عن أحكام الحج، سيكون في أحكام الحج، وسنمزج الأحكام ببعض اللطائف والفوائد المتعلقة بالسفر إلى الحج والذهاب إلى تلك البقاع الطاهرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل
أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن